ده فقال له كل ما تسأل عنه تعمل به. قال لا، قال فيما تصنع بازدياد حجة الله عليك. طبعا هذا في نظر أيضا، لأنه قد يسأل ليحمل العلم وينشره بين الناس. وقلنا بأن ليس من الشرط العبادة الظاهرة، فعبادة القلوب والاحتساب في نشر العلوم هذا من أفضل العبادات. عقد مجلس العلم في حد ذاته عبادة، عقد مجلس العلم في حد ذاته عبادة. ولذلك الملائكة لله ملائكة يسيحون في الأرض يلتمسون مجالس العلم وحلق الذكر فيلتفون حولهم ثم يكتبون ما هم عليه ويعرجون في السماء إلى ربهم يسألهم وهو أعلم بهم. فهو قال هؤلاء قوم لا يشقى بهم جالسون. فعقد مجلس العلم في حد ذاته علم من العبادة، عبادة. طلبك أنت للعلم عبادة، لأن به ينتشر التوحيد، به تستقيم العبادات، به تتوحد الإيمانات، كل ذلك من العلم. فلذلك أقول أنا طلبه يعني فيه الخير، لما أقول يزداد حج عليك لعله تعلم ونشر. كم وكم من العلماء لم يبلغ في العبادة ما بلغ من أتباعه، لكن تفوق عليه بإيش؟ بالعلم. وقال حتى نعتبر الناس بأعمالهم ودعوا أقوالهم، فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل من عمل يصدقه أو يكذبه. فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه فنوافق قوله وعمله فنعم ونعم ونعمة عين. وهذا صحيح، يعني خذنا هاتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. قال ابن مسعود إن الناس أحسنوا القول كلهم، فمن وافق فعله قوله فذلك الذي أصاب حظه، ومن خالف فعله قوله فإنما يوبخ نفسه. قال الإمام الثوري إنما يطلب الحديث ليتقى به الله عز وجل، فلذلك فضل على غيره من العلوم، لولا ذلك كان سائر الأشياء. الآن طب أدخلوا ما خلص الدرس والسلام. والثوري أيضا نفس الأمر، قال الثوري إنما يطلب العلم أو يطلب الحديث ليتقى به الله عز وجل، فلذلك فضل على غيره من العلوم، ولولا ذلك كانت كسائر الأشياء. يعني كل ذلك كلام صحيح جدا، لأنه من طلب العلم كما قلنا فالوجهة في ذلك والنية حاكمة. فمن طلب العلم كما قلنا ليستكثر من أمور الدنيا، والثوري نفسه قال ذلك، قال هذا العلم شريف، من طلبه ليأخذ به الدنيا أخذها، ومن طلبه ليأخذ به الأخرة أخذها. يعني من طلب العلم ليأخذ الدنيا أخذها، من طلب العلم ليأخذ الأخرة أخذها. لكن يبقى لنا هو التأسيس كما قال ابن رجب في مسألة عن علم السلف على خلف، فضل علم السلف على خلف إن شاء الله. أنت؟ لا ما أنت أنت هي بس من بس لذلك قال الثوري إنما يطلب الحديث ليتقى به الله عز وجل، فلذلك فضل على غيره من العلوم، لولا ذلك كان كسائر الأشياء. وقال ابن محمد قال أدركت الناس وما يعجبهم القول إنما يعجبهم العمل. هذا مقصود الأسماء كما قلنا أن علي وغير علي قالوا هتف العلم العمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. فإن ولدت من يتنام علمه فاعلم أنه قد عامل بعلمه، يعني هذا أصل أصيل، إن ولدت من يتنام علمه فاعلم أنه قد عامل بعلمه. والحق أنه يعني الله تعالى ما يصب العلم على أحد إلا هو محل قابل للعمل والترجمة، لكن تتفاوت الدرجات عند الناس. الإمام مالك كان فحلا في العلوم، كان فحلا في الحديث وفي الفقه، ومع ذلك كان قليل عبادة، يعني كان حتى العلماء قالوا نستغرب من ذلك على الإمام مالك، لكننا وجدنا عنده قلنا بأن له خبيئة بينه وبين الله جل في علاه. ويقول أدل على هذا المعنى أكثر من أن تحصى، وكل ذلك يحقق أن العلم وسيلة من الوسائل ليس مقصودا لنفسه من حيث النظر الشرعي، إنما هو وسيلة للعمل، وكل ما ورد فضل العلم فإنما هو ثابت للعمل للعلم من جهة ما هو مكلف به أو بالعمل به. حق أن نقول لابد من الملاحظة، أنه استدرك هنا في بعض الكلام نبينها إن شاء الله، لكن الحق أننا نقول طلب العلم نفسه وعبادة، يعني طلب العلم نفسه عمل، طلب العلم نفسه وعبادة، وإلا فقد جاءت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تضع النحتاء رضا لطالب العلم بما يسمع، وأيضا لما كان طالب العلم لعنت يقول يعني مرحبا بوصية رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستوصوا بطلب العلم خيرا. ما لهذا إلا أنهم يحملون هذا الشر. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قسم الناس إلى ثلاث قسم من هؤلاء الأقسام الذين يحجزون الماء، هي أرض لا تنبت لكنها قيعان، يعني كأنها يعني كهوة يمتلئ الماء فيها فينتفع فيها الناس رعيا وشربا وغير ذلك، فكالذي حمل الماء وجعله في الأرض التي تنبت، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالات فوعاها فأدها كما سمعها. هذا الآن تصنيف النبي صلى الله عليه وسلم للناس بهذه الطريقة دلالة على أن أفضل العلم فيه ما فيه من الخير ومن العبادة. وقال الأرض الأخرى هي الأرض أفضل أرض، وهي الأرض التي تنبت الكلى تأخذ الماء وتنبت الكلى، وهذا مثل الفقيه، هذا مثل الفقيه. فالحق أن نقول العلم على درجتين، الدرجة الأولى علم يتعبد به المرء لله جل في علاه كالفرائض والواجبات، وهذا ما يمكن لعالم ولا طالب علم أن يفوته بحال من الأحوال، يبقى الجميع عندهم الحد الأدنى في ذلك، ثم تتفاوت الدرجات في مسألة المستحبات والنوافل والمندوبات. فبعضهم يرى أنه حمل علما كثيرا فبثه بين الناس، وإن لم يعمل به فكثير من الناس يتأثرون به فيعملون به، كما قال ابن القيم، ابن القيم بين ذلك وقال وكأننا يعني ننصب للناس حال الثلاث. هو يقول أنه ليس هذا حال، تكلم على حال المشتقين أو حال الذين قد تضلع حب الله جل في علاه في يعني دخل في نقي عظامهم، فهو يقول وأنا أصف حالهم على أحدا يسارع إلى أن يكون مثل هذه الحال. غفر الله لك يا سلفي، أنت أصلا أضعت التفسير وشطر القاعدة الفقهية. نتكلم الموافقات لأن فإذا الأصل في هذا الباب أن نقول العلم هو من الصفات، الأصل في هذا الباب طلب العلم بنية صالحة صادقة دون نية الدنيا، لأن النبي بين ذلك قال من طلب العلم الذي يطلب به للآخرة من أجل أن يماري أو يجال العلماء أو يماري السفهاء فلم يرح رائحة الجنة، وأول من صعب من النار ثلاثة عالم لم يعمل بعلمه. فالأصل أن نقول بأن طلب العلم أصالة عبادة لله جل وعلا لمن صرحت نيته، ولذلك قال الإمام أحمد قال ما أرى شيئا يعدل طلب العلم لمن صرحت نيته، الذي أخلص لله جل وعلا هذا أفضل ما يأتي به، هذا أفضل ما يأتي عبادة لله جل وعلا. ثم ذلك الترجمة الحقيقية والترجمة الفعلية تظهر في مسألة العبادات، ولذلك أنت لو تصفحت التاريخ في كل راوي من الرواة أو لكل عالم من العلماء تجد له عبادات، تجد له دلالة سقطات، نعم تؤمر ببعض الحسنات لكن تجد له العبادات، تجد له العبادات التي يتابعها ويتعبد بها ويجتهد يعني يتعبد بها لله جل وعلا. وغير خير دليل الذي نتكلم عنه القصة وإن كانت غير صحيحة، القصة التي دارت بين الشافعية وبين أحمد وبنت أحمد، لما دخل أو نزل الشافعي حل زائرا على أحمد بن حنبل ثم قدم له الطعام فأكل كثيرا، ثم رأت ثلاث أمور ما أخذتها عليه وقالت لأبي هذا الكلام، قالت قدم له الطعام فأكل كثيرا ثم صلى دون أن يتوضأ، أو قالت نام طويلا لأنه لم يصلي من الليل، ثم صلى الفجر غير وضوء، وهذا الذي تقول فيه كذا وكذا. طبعا أحمد يعلم أن هذا الكلام مبطور عند الإمام الشافعي، الإجابة موجودة، لكنه أراد أن يوضح المسألة جلاء. وفيها هنا أن المآخذ إذا أخذت على شخص ما وتعلم أنه من أهل الخير لابد أن تراجع. أنت لك فيه طريقان حتى تصبح وتصير نبيلا، وإلا فأنت من السفهاء. أول شيء إما أن ترد الطرف عن هذا القول وتطرحه طرحا وتعيب عليه وتنصح من جاء به لعله يرتدع وينزجر وتبين له أنه وقع في المنكر، وهذا أنبل ما يكون فعلا. أو تأخذه وتقول الآن دعنا نباشر ونواجه به صاحب الأمر، وإلا يعني أهل الخير لا يمكن أن يوضع أن يوقع فيهم بهذه السهولة، فيرجع إليه يتبين، يرجع إليه يتبين. فأحمد حنبل بين لنا الطريق في هذا الباب، أم ذهب الشافعي وقال إن ابنتي قالت كذا وكذا إمام، فقال أما الطعام الذي قدم من مال الحلال، ويعلم أن أحمد كان يعمل أجيرا من أجل يطلب العلم، فقال فأكلت منه كثيرا لأنه طعام مبارك. وأما الليل وأنني لم أصلي من الليل، وهذا الشاهد الذي أريده، لم أصلي من الليل، أنا ما نمت من الليل، فكنت أفكر في مسألة في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغري، فلم يصلي حتى استخلص من الحديث كذا وكذا من الفوائد، فوائد طبعا فوائد جمة. أحمد لما سمع ذلك قال هذه التي لا يستطيعها أحد، وهذه الأنفع للأمة، هذه التي لا يستطيع أحد، هذه التي الأنفع للأمة. إذا هذه عبادة أصلا، التدبر في العلم عبادة أصالة، وطلب العلم عبادة. لكن ما الذي يريد الإمام الشاطبي هنا؟ يريد أن يلفت الانتباه إلى أن محصل العلم ليس الاستكثار، وأن أصل العلم هو أن يستقيم الإيمان ويستقيم توحيد العبد بالعلم، وأن يأتي بالعبادة إذا أتى بها على وفق الشرع، لا يستدى في دين الله جل في علاه شيئا. فكأنه قال هناك من يتعلم للعلم، جعل العلم مخصوصا لذاته، والعلم ليس مخصوصا لذاته، العلم اللي تصل به إلى الله جل في علاه. ولأن طريق الله طريق واحد، هو طريق جلي لا يستبصره أحد إلا من جعل الله له البصيرة، والبصيرة لا يكتسبها أحد إلا بالعلم أبدا، لا يستطيع، والكل يتأخر ويستطيع أن يسير في هذا الطريق إلا بأنوار أهل العلم. فلذلك قال أن العلم المقصود منه هو الوصول إلى الله جل في علاه، فهو وسيلة إلى تحقيق المقصد الأسمى، مخلص الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون في هذا الباب. وهنا استدرك الإمام الشاطبي إن شاء الله بعد الإذن مبين ما قال فضله، وإن منازل العلماء فوق منازل الشهداء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن مرتبة العلماء تلي مرتبة الأنبياء، وإذا كان كذلك وكان الدليل دال على فضله مطلقا لا مقيدا، فكيف ينكر أنه فضيلة مقصودة لا وسيلة؟ وهذا كان وسيلة من وجه فهو مقصود لنفسه أيضا كالإيمان، وهذا كلام منضبط جدا في هذا الباب على أساس الإيمان لذاته وأيضا لغيره. فإن الإيمان شرط في صحة العبادات ووسيلة إلى قبولها، ومع ذلك فهو مقصود لنفسه، وهذا صحيح. هو يقول لا، لو قلتم ذلك نرد عليكم، نحن قال لنا نقول لم يثبت فضله مطلقا بل من حيث التوسل به إلى العمل، والحق أنه ثبت فضله مطلقا، وقد ورد سنة صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه أنه قال بأن طلب العلم ديانة عبادة، طلب يعني طلبه ومراجعة عبادة لله جل في علاه. لحظة ناس صاري
أيضاً صاري
بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. ده ما يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا صار مقصودا لذاته هنا صراحة. يعني هنا الشاطبي هو الآن هو أراد أن يوجه الناس جميعا إلى مسألة العلم بذاته ليس مقصودا، المقصود منه هو أن يتعبد المرء لله جل وعلا بترجمة العلم إلى توحيد الله جل وعلا، هذا نعم، لكنه أغفل أمرا مهما، لأن هذه الوسيلة التي يتكلم عنها هي نفسها تعبد لله جل وعلا. جاءت الأدلة بمدحها نفسها، وأيضا جاءت الأدلة بالأمر بالسعي لتحصيلها نفسها، لأنه لن يمكن أن يصل إلى المقصد المطلوب إلا بهذه الوسيلة. فهو مقصود لذاته وهو وسيلة أيضا لغيره، وهذا الحق الذي يقال وهو كالإيمان. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك عندما قال إنما العلماء ورثة الأنبياء. قال وإلا تعارضت الأدلة وتناقضت الآيات والأخبار، ما في تعارض ولا بل هي موافقة للأدلة لا تعارض. يقول أقول السلف الأخيار فلا بد من الجمع بينهما، وما ذكر الإمام شارح لما ذكر في فضل العلم والعلماء، أما الإيمان فإنه عمل من أعمال القلوب، هو التصديق وهو ناشئ عن العلم والأعمال، قد يكون بعضها وسيلة إلى بعض، وهذا كلام أيضا فيه خطأ، لأن الإيمان ليس تصديقا فقط، بل هو التصديق المقرون بالإذعان والانقياد. التصديق هو الإيمان والتصديق المقرون بالإذعان والانقياد. قال آمنتم به آمنتم له، ظاهر في هذا الباب. قالوا إن صح أن تكون مقصودة في أنفسها، أما العلم فأنه وسيلة، وأعلى ذلك العلم بالله. الحق أنه مقصود لذاته، العلم بالله مقصود لذاته، مقصود لذاته حسن التعرف على الله جل وعلا، حسن الاعتقاد في رب العباد مقصود لذاته. هو أراد فقط أن يوجه الناس إلى أن الثمرة العظيمة من العلم هو العمل، نعم، لكن ماذا تقول في الأدلة الكثيرة الوافرة المتوافقة المتضافرة التي اتفقت على أن طلب العلم في ذاته عبادة يتعبد بها المرء لله جل في علاه. هو لا يحفظ الدين أصالة إلا بذلك، يعني الدين نفسه لا يحفظ إلا بوجود العلم والعلماء، فكيف يقال أنه وسيلة فقط؟ هو مقصود لذاته وأيضا هو وسيلة لغيره، لكن كما قلنا لا يطلب علم لذاته، هو يطلب علم لما يكون له الثمر فيه. فالقيل هذا متلاقي في أنه لا يصح العلم بالله مع التكذيب به، قيل بل قد يحصل العلم مع التكذيب، فإن الله في قوم قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق هم يعلمون، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. هؤلاء أثبت لهم المعرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم أنهم لا يؤمنون، وذلك من يوضح أن الإيمان غير العلم كما أن الجهل مغاير للكفر. نعم، هو الآن يريد المغايرة، نعم، طبعا الإيمان يغاير العلم، لكنهما هنا الإلحاق وارد، الإلحاق وارد لوجود الشبه، الحق وارد لوجود الشبه. قد يكون علم، قال نعم قد يكون علم فضيلة وإن لم يقع العمل به على الجملة، كالعلم في الشريعة وعوار الطريقة بالتعريف إذا فرض أنها لم تقع في الخير. شوفه الآن راجع مرة ثانية لكنها من وجهة أخرى، وهذا صحيح، العلم نفسه ممدوح صاحبه ممدوح طالبه، وصاحب العلم متاب عليه وبالغ مبالغ العلماء، لكن من جهة ما هو مظنة الانتفاع عند وجود محله لم يخرجه ذلك عن كونه وسيلة. نحن معك في نهاية القول، نحن معك، إذن لابد أن يقال بأن العلم مقصود لذاته وهو وسيلة أيضا لغيره، يعني خلاصة القول أن العلم مقصود هو عبادة في نفسه، طلب هو عبادة في نفسه وهو مقصود لغيره، يصل بالإنسان إلى ذلك. مثل ذلك قال كما أن في تحصيل الطهارة للصلاة فضيلة، وإن لم يأتي وقت الصلاة بعد وجاء ولم يمكنه أداؤها العذر، فلو فرض أنه تطهر على عزيمة ألا يصلي لم يصح له ثواب الطهارة، كذلك إذا يعني علم ألا يعمل لم ينفعه علمه، وقد وجدنا وسمعنا أن كثيرا، لكن قد يرد على الإمام الشاطبي كلام آخر. طبعا أنا لو سألتكم ما الذي يرد عليه لن أجد نتيجة، فسأسألكم حتى لا أجد نتيجة، وأنا أورد يعني ما يقال. ايش اللي يرد عليه هنا في كلامه؟ وبيقول لو ذهب يتوضأ وعزم في الوضوء ألا يصلي به لا ينفع هذا الوضوء، إذ الوضوء وسيلة إلى الصلاة، مفتاح للصلاة فقط. هنا قال العلم كذلك، العلم إذا يتعلم وهو عازم على أن يعمل به فلا ينفعه ذلك. قلنا قد يرد عليه إيراد، ما هو الإيراد الذي يرد عليه؟ كده أنا فتحت المسألة من أجل العقول التي يعني تفهم هذا الباب الذي خلتنا فيه الشاطبي. ما الذي يرد عليه؟ أنتم فهمتم السؤال؟ الآن هو قال بأن الطهارة الوضوء، هو قال بأن الطهارة من توضأ ولم يعزم أنه سيصلي بهذا الوضوء لا ينفع هذا الوضوء ولا ينتفع عليه. كذلك العلم، من تعلم ولم يعزم للعمل به لا ينتفع به. قلت هذا مبين ويرد عليه ما يرد، فسؤالي لكم ما الذي يرد على الشاطبي ردا على الإلحاق الذي ألحقه؟ الوضوء لذاته عبادة؟ لا، ليس كذلك. من قد توضى ولكن يقرأ القرآن أن يكون طالب في كل أوقاتك ذاك علم وتعلم علم غيره وعلم غيره فرضوا عبادة لوجهه. طبعا معك السلفي ضم الإجابات بأسئلة. طيب هل الإجابة السديدة في هذا الباب هو أن نقول يرد عليه بأن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صنف الناس أصناف ثلاثة، الأرض الأجادب التي تحوي الماء حازت الماء فينتفع به، فيمكن أن يتعلم العلم لينتفع به الآخرون كما أشار ذلك السلفي، يعني يتعلم علم لينتفع به الآخرون. إذن هنا سيكون مثابا على ذلك، بل راقيا مرتقيا المنزلة عند ربه جل في علاه، ونفع نفسه بنفع أخيه يستويان في هذا الباب. هذا الذي يرد عليه في هذا الكلام. ثم قال فصل: ولا ينكر فضل العلم في الجملة إلا جاهل. وهذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. هذه مقدمة سابعة ومقدمة ماتعة صراحة في الكلام على ذلك، لكننا نوافقه بأن العلم ليس مقصودا لذاته، ولكن هو وسيلة لتحقيق توحيد الله جل وعلا، لكن طلبه في ذاته مقصد وله أجر في ذلك. نعم، في أي أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى السنة. جيد، يعني ينظف النية فيأتي الأثر بالحسنات والسيئات. ماشي، ما تقول كلام ابن عينة: تعلم العلم غير الله فأبى إلا أن يكون إلا لله. هنا العلم أصلا لو تعلمه غير الله جل وعلا طبعا هيدخل في مسألة الوعيد الشديد في هذا الباب لما يروح رائحة الجنة. ومعاملة حكم ومعاملة التجارة مع الكفار يجوز، لأن السلام تاجر مع اليهود